من حماك الله من كيد العدا، يا من دعوت الله بالتقوى لنا، والله أولى أن يطاع ويعبد.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا بإذن الله جل وعلا في معجزة القرآن الكريم. وبهذه الحلقة التي أختم بها معجزة القرآن الكريم بإذن الله جل وعلا أكون قد دخلت في الحلقة السادسة بإذن الله، في الحلقة السادسة بإذن الله. وهذه الحلقة من الأهمية بمكان، وأؤكد أنها من روائع ما يقال في إعجاز القرآن. مرة ثانية، هذه الحلقة هي من روائع ما يقال في إعجاز القرآن، لكن لا بد للمتحدث في هذا المجال ألا يأخذه الشطط، كذا لا يأخذه التفريط. بمعنى أننا رأينا من تحدث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم إما بالغ وغالى، وإما فرط وضيع، وإما والعياذ بالله هناك طرف آخر وهو الذي ينكر ذلك بالكلي. لا شأن لي بهذا الطرف الأخير على الإطلاق، لكني أتحدث عن الطرفين. بمعنى أن الشيخ مثلا إذا أراد أن يتحدث في إعجاز القرآن الكريم العلمي، يعني تراه مثلا يتحدث عن البروتون والنيوترون وعن الإلكترون ثم يتحدث عن أمور كثيرة من هذا الباب، وهذا مما لا أستحبه على الإطلاق، لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بمعنى أن الشيخ ليس من المتخصصين في هذا المجال على الإطلاق، لكنه يأخذ ما يساعده بإذن رب الأرض والسماء على الفهم وعلى أن يجعل الآخرين يفهمون أيضا. وأكد تارة أخرى أن الشيخ حينما يتحدث عن الإلكترون أو ما شابه، إنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يفهم كنه اللفظة، فضلا عن أن الجالسين أمامه يعجزون أيضا، فإن سألوه عن الفهم الصحيح لها عجز وما استطاع أن يتكلم. لذلك على الشيخ أن يتكلم بالضوابط الشرعية دون التوغل في هذا الباب على الإطلاق، لأن التوغل في هذا الباب إنما يعاد فيه للمتخصصين. أيضا هناك من المتخصصين في الجيولوجيا أو ما شابه من بالغوا في الإعجاز العلمي، ولذلك جعلوا البعض يمسك عليهم بالعثرات وبالطامات أيضا، ثم جنح الآخرون إلى أنهم أمسكوا أخطاء في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وهذا باطل من القول. إنهم تمكنوا من إمساك لأخطاء لأناس، بمعنى آخر إنهم تمكنوا من أن يمسكوا أخطاء لبشر لأناس يتحدثون، أما وأن يكون الخطأ في الكتاب الكريم فلا، وهذا مستحيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن خطأ المتخصص حمل على الدين بالكلية. ولذلك على المتخصصين من أبناء المسلمين ألا يغالوا ولا يحفلوا بالكثير مما يقال، حتى لا يجعلوا الدين عرضة للتكذيب أو الامتثال. أيضا بالنسبة للمفرطين في هذا الباب أقول إنه باب عظيم، نعم، لأن النظريات لما قامت في هذه العصور المتأخرات أثبتت تماما بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق عند الغرب وعند الشرق أن القرآن أتى بهذه الحقائق وسبقهم بها بقرون، ولذلك رأينا العدد الذي ليس بالهين على الإطلاق من أبناء الشرق والغرب يدخلون الإسلام بسبب ما جاء في الإعجاز في القرآن، ولذلك لا يمكن أن نفرط في هذا الباب، لكن على المسلم أن يكون وسطا في هذا الباب، وحينما يتوغل المسلم بوسطية في هذا الباب ويريد أن يتحدث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا فلا بد وأن يؤصل نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا، أي كان المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه كان أميا. تارة أخرى أؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والقرآن تحدث وأتى بإعجاز علمي لم يكتشف في عهد النبي ولا حتى في القرون التي تلته، بل في القرون المتأخرة، بل لا زال فيه من الإعجاز ما لم يظهر حتى اليوم. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن هذا هو منتهى الإعجاز، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك فإن الكتاب الذي أنزل عليه من فوق سبع سماوات من رب الأرض والسماوات يحمل الإعجاز العلمي الذي يتجلى في الأقطار والأمصار إلى أن تقوم الساعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. المهم أن على العاقل المنصف سواء كان مسلما أو لم يكن على الإسلام أن يكون محايدا وأن يكون منصفا، وأكد إذا ما قرأ أو سمع هذه الأمور. لماذا؟ لأنه علم بما لا يخفى على الإطلاق أن النبي كان أميا، وحينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور فإنه لا يأتيها من قبل نفسه على الإطلاق، ولكن أقول إنها نزلت في كتاب أنزل من رب الأرباب على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى لا أطيل في التقدمة هذه بإذن الله جل وعلا أود أن أقول للعالم بأسرهم إن النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه لما أنزل عليه التحدي في كتاب الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أقول إن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه هذا القرآن وتحدى به الإنس والجان ما استطاع أحد أن يتحدى، ما استطاع أحد أن يقف في وجه هذا التحدي، ما استطاعت جامعة على ظهر الأرض ولا استطاعت أكاديمية على ظهر الأرض، وما استطاع الشرق والغرب في القرن العشرين ولا في بداية 21 أن يقفوا أمام هذا التحدي على الإطلاق، لكن الكل يعجز والكل يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن إعجاز من رب الأرض والسماء. أبدأ بإذن الله جل وعلا ببعض النقاط، وأؤكد مرة ثانية لن أتوغل على الإطلاق في نظريات علمية، قلت لأن احترام التخصص مطلوب أيضا، وأيضا أريد أن أحترم عقلية الذي يشاهدني، بمعنى أنه يعلم أني شيخ ولست بعالم جيولوجيا أو ما شابه، ولذلك أنا أعطيه المادة المضبوطة بالضوابط الشرعية والتي يرى فيها الإعجاز بما لا يدع مجالا للشك أيضا بإيجاز غير مخل. أبدأ بالنقطة الأولى أو بإعجاز علمي أبدأ به بإذن الله جل وعلا من كتاب الله جل وعلا. ربنا يقول وأرسلنا الرياح لواقح، مرة ثانية وأرسلنا الرياح لواقح. يسأل سائل أين الإعجاز في قول الله هذا؟ أقول إن العالم بأسره بإنسه وجنه إلى القرن الماضي ما كان يفقه عملية التلقيح على الإطلاق، ما كان يفقه عملية التلقيح على الإطلاق ولا وقف على كنهها، ولكن بالنسبة للناظر للنباتات ويرى التلقيح يتم فيها كان يقف عاجزا عن فهم ذلك. فربنا لما قال وأرسلنا الرياح لواقحة، أي الرياح والهواء، بمعنى أنهما يقومان بعملية التلقيح في النباتات، في النباتات وفي النخيل، في النباتات وفي النخيل، بنقل الأعضاء المذكرة إلى الأعضاء المؤنثة، فيتم التلقيح بإذن الله. مرة ثانية، بدون انتقال الأعضاء المذكرة من النباتات والنخيل إلى الأعضاء المؤنثة لا يتم التلقيح على الإطلاق، ولذا فإن النبات يشيص وإن النخيل يشيص أيضا ولا يأتي بثمار. إن الأولى في الصدر الأول قلت إلى القرن الماضي ما كان أحد يفقه ذلك على الإطلاق، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أعلمنا ذلك لما قال وأرسلنا الرياح لواقع، أي ومن ضمن وظائف الرياح والهواء أنها تلقح النخيل والنباتات فتنقل الأعضاء المذكرة إلى الأعضاء المؤنثة، تنقلها يعني الريح ينقلها كده، يأخذها ينقلها من الذكر إلى الأنثى، كذا في النخيل. ولذلك هذا العالم إجنيري، وينتقل بعض إجنيري ولكن هو إجنيري، فكان في جامعة إكسفورد، هو أول من وقف في القرن الماضي على هذه الحقيقة بالنسبة للبشر، وهو ليس من المسلمين، وأقام حفلا عظيما ومؤتمرا كبيرا على أنه وقف على اكتشاف لم تقف عليه البشرية من قبل، ألا وهو أن التلقيح في النباتات والنخيل إنما يتم من خلال الرياح. فأخبروه بأن القرآن ذكر ذلك، أخبروه بأن القرآن ذكر ذلك، فاطلع على ما جاء في كتاب الله جل وعلا، فوقف حزينا في المؤتمر ثم قال لقد اكتشف العرب، أي ما نزل على العرب في القرآن الكريم، لقد اكتشف العرب ما اكتشفته الآن منذ 1300 أو أكثر من 1300 عام. واعترف هذا العالم الذي وقف واكتشف النظرية بأن القرآن سبقه إلى ذلك في قوله جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح. التلخيص، لأني أتحدث كما قلت في موضوع ليس بالهين ولا باليسير، ولذلك حينما أذكر الإعجاز ألخصه بعد ذلك. ربنا يقول وأرسلنا الرياح لواقح، بمعنى أن الرياح حينما تهب، أن الرياح حينما تهب كذا مع الهواء، فإن الرياح تنقل الأعضاء المذكرة من النباتات إلى بعضها ومن النخيل إلى بعضها، تنقل الأعضاء المذكرة إلى المؤنثة، فيتم التلقيح بإذن الله، فتأتي الثمار سواء من النخيل أو من النباتات، وبدون هذا التلقيح لا يكون هناك ثمار على الإطلاق. هذه النقطة الأولى بإيجاز غير مخل. انتقل الى النقطة الثانية في الاعجاز في كتاب الله جل وعلا. ربنا جل وعلا هو عالم الغيب، ربنا جل وعلا هو عالم الغيب، بمعنى لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ربنا يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ربنا يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، لا يتيه عليه شيء على الإطلاق، يعلم السر وأخفى. ولذلك فإن ربنا جل وعلا في هذا المضمار يبين للخلائق بأثرها من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان أن شيئا من الكون وإن دق وإن كان صغيرا بل أصغر مما يعتري العقول فإن علم الله قد أحاط به. قال ربنا جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. حينما يقول ولا أصغر يعني ولا أصغر من الذرة، أي علم الذرة عند الله جل وعلا، وكذا الأمر إذا كان بحجم الذرة هو عند الله جل وعلا. بيّن ربنا أن هناك ما هو أصغر من الذرة، والعالم أجمع كان يعتقد أن أصغر شيء في الكون هذا إنما هو الذرة ولا تتجزأ. مرة ثانية، العالم بأثره، لا أقول إن العرب
قلت إن العالم بأسره كان يعتقد أن أصغر شيء في الكون إنما هو الذرة، وأن الذرة لا تتجزأ لأنها صغيرة جدا لا يمكن أن تتجزأ على الإطلاق. ولذلك ربنا جل وعلا بين لهم أن الذرة تتجزأ، وهناك ما هو أصغر من الذرة من حيث تجزئة في الذرة، رغم أن الاعتقاد صار سائدا إلى القرن 19 بأن الذرة لا تتجزأ، وبالفعل وجدوا الذرة تتجزأ واطلعوا على ذلك من كتاب الله جل وعلا. فما كان من الجميع إلا أن رفع الأيدي مستسلما إلى الحق الذي نزل في كتاب الله جل وعلا، ثم جاء بعد ذلك في نهاية القرن 19 يثبت ما جاء في كتاب الله جل وعلا. طيب أنتقل أيضا إلى النقطة الثالثة أو الإعجاز، العلم الثالث في كتاب الله جل وعلا. ربنا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أبناؤنا إلى هذه اللحظة في الجامعات، في المدارس الثانوية، في المرحلة الإعدادية أو حتى في الابتدائية يدرسون النظريات التي تتحدث عن خلق السماوات وعن خلق الأرض، ولا زال علماء العلم التجريبي الحديث يضطربون في هذا المضمار، فهذا يظن أن السماء أنشئت من كذا وأن الأرض أنشئت من كذا، وهذا يظن أن السماوات والأرض يعني كانت قطعة واحدة لكن هناك ما حدث وغير الأمر فكانت هذه الصورة. المهم هناك نظريات كثيرة، هذا الأمر يترك للمتخصصين في ذكرها، لكني أود أن أبين الحق. نعم هناك نظرية تقول بأن السماوات والأرض كانت قطعة واحدة، وبالفعل يعني كانت السماوات والأرض قطعة متجمدة ثم نجم عن ذلك انفجارات تكونت منها يعني الكواكب والنجوم وما شابه ذلك، حتى كانت المجرات إلى آخر هذه الأمور، وكان ظهور السماء الذي هو عبارة عن سدم. أود أن أقول بإذن الله إن الحق في كتاب الله جل وعلا، وهم جاءوا بجديد على الإطلاق. ربنا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا رجل يتجه إلى عبد الله بن عمر ويسأله عن معنى هذه الآية، فيشير إلى ابن عباس ويقول له أترى هذا الشيخ؟ يقول أراه. يقول اذهب فسله ثم تعال فأخبرني. فذهب إلى ابن عباس ثم سأله عن ذلك، قال كانت السماوات والأرض قطعة واحدة ففتقهما الله أي فصلهما، ثم أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت والتفسير الشامل لذلك أن السماوات والأرض كانتا قطعة واحدة ففتقهما الله أي فصل السماوات عن الأراضين، وجعل السماوات سبعة وجعلها طباقا أي جعل كل سماء تعلو الأخرى طباقا أي جعل بعضها فوق بعض، وخلق الأراضين. ولأنه قال في القرآن الكريم إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة لا بد وأن يعيش ولا بد وأن يحمل، معنى أنه ليس له كمال ولكن فيه صفات النقص، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يتغذى إلى آخره. ولأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة، فحتى يحيى الخليفة على ظهر الأرض أمر الله السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت حتى يحيى الإنسان أو يحيى المخلوق على ظهرها. فكان هذا هو المعنى بإيجاز بإذن الله جل وعلا. ونظريات العلم التجريبي الحديث أكدت ذلك الآن، وهذا الذي ذهب إليه الكثيرون من أصحاب النظريات، وهذا هو الواضح عيانا ومن خلال الدراسات والأبحاث العلمية والحقائق أيضا العلمية في هذا الزمان. مرة ثانية بإيجاز، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني ما كانت هناك سماوات بهذا العلو والارتفاع ولا كانت طباقا على الإطلاق ولا كانت الأرض، لكن الكون كان عبارة عن ماء وكان عرش الله جل وعلا على الماء، أما السماوات والأرض فكانت السماوات وكانت الأرضون قطعة واحدة، ففتقهما أي فصلهما الله جل وعلا، فجعل هذه طباقة أي جعل بعضها يعلو بعضا، وكذا جعل الأرض بإذن الله جل وعلا دحاها، ثم أمر السماء أن تنبت وأمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت حتى يحيى المخلوق على رزق الله جل وعلا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، يعني السماء تأتي بالماء مرة بعد مرة رجعة بعد رجعة، أهو السماء تمطر على الأرض والأرض تتشقق، يعني مثل المرأة التي يعني يأخذ رحمها ما يكون من أمر زوجها بإذن الله جل وعلا، فينبت أو يحيى المولود في رحم المرأة بإذن الله، كذا رحم الأرض يكون متشققا متصدعا، فالسماء تمطر عليه بإذن الله جل وعلا فتتماسك الأرض وتهتز وترب بإذن الله، ثم يخرج النبات منها ويتبخر الماء الذي في الأرض فيرجع مرة ثانية على هيئة مطر من السماء إلى الأرض، تستفير به الأرض فتخرج النباتات بإذن الله، فيتبخر الماء مرة أخرى فيصعد إلى السماء فتمطره السماء طارة أخرى على الأرض حتى يعيش النبات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. أنتقل إلى الإعجاز الرابعي العلمي في كتاب الله جل وعلا. ربنا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون، ربنا يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. كان البشر يعتقدون إلى وقت قريب أن الزوجية لا تكون إلا في الإنسان والحيوان فقط، أن الزوجية لا تكون إلا في الإنسان وفي الحيوان، يقولون هناك حيوانات تلد، وكذا بالنسبة للآدميين: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إلى آخره. ولذلك يقول بالنسبة للحيوانات: نرى مثلا الحمار تلد ونرى الجاموسة تلد. وأقول فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله جل وعلا. قلنا في قول الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قلنا إن العالم بأسره إلى وقت قريب كان يظن أن الزوجية إنما هي في الإنسان والحيوان، يعني يقال هذه جاموسة ولدت أو تلد، هذه حمارة ولدت أو تلد، هذه يعني مثلا ماشية ولدت أو تلد إلى آخر هذه الأمور، كان بالنسبة للبشر. طيب ما كانوا يظنون أن الزوجية في غير ذلك، لكن أثبتت حقائق العلم الحديث وأثبتت النظريات العلمية أن الزوجية موجودة في الكون بأسره، أي في المخلوقات، أن الزوجية موجودة في الكون بأسره، أي في المخلوقات في الكون بأسره، فوجدوا الزوجية إنما هي في النباتات أيضا، إنما هي في الجمادات أيضا، حتى بالنسبة للكهرباء السالب والموجب لا بد من زوجية في هذا المجال أيضا. كذا العلماء قالوا بالنسبة للذرة، بالنسبة للذرة فيها البروتون وفيها النيوترون، فيها البروتون وفيها النيوترون، بمعنى هذا موجب وهذا سالب، وهذه هي الزوجية. ولذلك قال العلماء أن الزوجية إنما تكون في الإنسان وتكون في الحيوان وتكون في الجان، أهو في الجان اللي هو خفي، وتكون أيضا في النباتات، وتكون أيضا في الجمادات، وتكون في الذرة أيضا، تكون حتى في الكهرباء التي نراها عيانا بأعيننا. ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال ومن كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولا أطيل في هذا المضمار أيضا حتى أستثمر الوقت في إعجازات أخرى، فأنتقل بإذن الله جل وعلا إلى الإعجاز الذي يليه. ربنا يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أريد أن نركز ها هنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ما كان يقرأ ولا يكتب، ولا كان من علماء الفلك على الإطلاق، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علماء العلم التجريبي على الإطلاق، لكنه كان أميا أمينا خليلا لله جل وعلا حبيبا. فهذا القرآن الذي نزل على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه، تأتي النظريات في هذه الأزمنة وما بعدما أيضا حتى تؤكد الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم. ربنا يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني والسماء معروفة اللي السلم المرتفعة فيها المجرات، بنيناها بأيد وإنا يعني بقوة، وليس معنى هنا إثبات اليد لله جل وعلا، فإثبات اليد لله جل وعلا تأتي على سبيل الإفراد وتأتي على سبيل التثنية في الألفاظ وتأتي على سبيل الجمع، لكن الحقيقة لله يدان، لله يدان، أي يدان لله جل وعلا حقيقيتان. ولذلك علماء السنة والجماعة يقولون أنه نثبت لله يدين حقيقيتين، لكن ليست كأيدي البشر على الإطلاق، من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحينما نثبت اليد لله جل وعلا، انظر معي، احيانا يعني تأتي بالإفراد، يقول الإنسان هي جاءت على سبيل الإفراد، فأنا لك أن تقول لله يدين، مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة، وتأتي على سبيل التثنية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وتأتي على سبيل الجمع أيضا. نعم، حينما ينظر الناظر في كتاب الله جل وعلا في سورة ياسين يراها أتت بلفظ الجمع أيضا. نقول للتوفيق في ذلك، حينما تأتي على سبيل الإفراد يعني يأتي اللفظ على شكل أو صفة الإفراد، فإنه يعني الإضافة، فإنه يعني الإضافة لله جل وعلا ولا يمنع الثنتين. وحينما يأتي على سبيل التثنية فإنه على سبيل الحقيقة، وحينما يأتي على سبيل الجمع فإما أن يكون للتعظيم والأصل اثنتين، وإما أن يكون على اعتبار حتى القاعدة اللغوية في أن أقل الجمع اثنان، في أن أقل الجمع اثنان. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينحرف بعقله وأن يقول كلاما يخالف الحقيقة. المهم، أخرج من تلك السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله، وإنا لموسعون يعني السماء بتوسع كل شوي. واحد يقول إزاي السماء بتوسع كل شوي؟ يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وقرأها على أصحابه، خلاص كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، صدق الله. لما يجي واحد يقول لك الله إزاي إزاي السماء عادة يعني وإنا لموسعون، قاعد يوسع السماء كل شوي إزاي، يعني كيف يعني يقبل عقلي ذلك؟ أقول بإذن الله جل وعلا أثبت العلم الحديث أن السماء تتسع وتتمدد من كل جهاتها إلى غير حد، إلى غير حد. السماء بتتسع وتتمدد من كل جهاتها إلى غير حد، إلى غير حد. طيب، وأن سرعة اتساع السماء وتمددها، سرعة اتساعها وسرعة الاتساع والتمدد يزداد باستمرار لا يتوقف، يعني في عهد النبي من زي في عهد الصحابة، في عهد الصحابة من زي في عهد التابعين، كل شوية في تمدد واتساع، تمدد واتساع، مش كده بس. وقالوا أن الكون يتضاعف نصف قطره كل 1800 مليون سنة، يعني كل 1800 مليون سنة الكون اللي احنا عايشين فيه ده يتضاعف نصف القطر بتاعه، يعني القطر بتاعه كده مثلا والنصف اهو يتضاعف قد النصف ده على الاصل بتاعه، يعني يزداد في التمدد والاتساع كل 1800 عام، كل 1800 ايه سنة. يبقى سبحان الله، هذا نزل على قلب النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي علماء الغرب والشرق الان من غير المسلمين هم الذين يكتشفون ذلك ويقولون صادق الله فيما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في الوقت الذي نرى فيه الدماء من أبناء المسلمين والذين يعملون عقولهم الفارغة دون وقاية أو حصانة أو علم ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويطعنون في هذا الدين رغم أن هذا الدين متين، رغم أن الدين متين ولسان عدو ماجل، فلولا أنهم جهال ما وقعوا في ذلك على الإطلاق، ولو أنهم قرأوا القرآن وتدبروا أفلا يتدبرون القرآن؟ فلو أنهم قرأوا القرآن وتدبروا ثم اطلعوا على النظريات العلمية بإنصاف لقالوا سبحان الله، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما نزل كتاب من عند الله جل وعلا يتحدى هذا التحدي على الإطلاق، وما نزل كتاب من عند الله جل وعلا يتحدى الخلق على الإطلاق بأبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم إلى أن تقوم الساعة بجميع جامعاتهم ومعاهدهم وأكاديمياتهم إلا القرآن. ورغم ذلك فإن أعداء القرآن يشهدون للقرآن، لكن فئة ضالة من دهماء المسلمين يطعنون لأنهم على الموائد يأكلون ويرتزقون ولا يفكرون ولا يتدبرون. المهم أنتقلوا بإذن الله جل وعلا إلى إعجاز آخر بعد هذا الإعجاز استثمارا للوقت بإذن الله جل وعلا. ربنا يقول ثم استوى، ثم استوى سبحانه وتعالى، ومعنى استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، وليس بمعنى الاستيلاء وليس لها وجه في اللغة يقول بذلك. طيب يبقى بنقول مرة ثانية ثم استوى إلى السماء وهي دخان. خلي بالك بقول ايه السماء وهي دخان، لان البعض ساخرة من بعض ايات القرآن ويقول ان القرآن يبين ان السماء انما هي شيء يعني له ابواب وله كذا الى اخر هذه الامور، رغم انها سدم. القرآن يقول انظر معي اهو، القرآن هو الذي يقول ذلك، يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان يعني عبارة عن سدم جمع تديم، أي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها إلى آخر الآية. هذا الكون الذي نعيش فيه يا جماعة ينتشر به غاز خفيف رقيق، غاز خفيف جدا رقيق جدا، هذا أشبه ما يكون بالدخان غير المرئي، يعني زي الدخان اللي ما بيشفش، هو شيء رقيق، هذا الشيء الرقيق خفيف يشبه الدخان بس ما يشفش غير بسبب ماذا؟ خفته، وله خاصية الانتشار. هذا الغاز اللي هو الخفيف الشفاف قوي اللي هو بيشبه الدخان له خاصية الانتشار، له خاصية الانتشار، هو غاز ايه؟ الايدروجين. الايدروجين، وهذا الايدروجين بدأ يتكتل في مناطق عظيمة الأحجام مكونا مجموعات من السحب التي تفوق أحجامها حد الخيال، حد الخيال والوصف. وتمخضت كل سحابة عن سديم، يعني عن سحابة كبيرة جدا أو عن سحب برماتها، وقد توصلوا إلى أن أصل السماء هي السدم يعني الدخان، وهو غازات تعلق فيها بعض المواد الصلبة المظلمة. ولذلك حينما اطلعت على بعض مقالات لبعض اللادينيين العرب وهم يقولون بأن السماء إنما هي دخان، أما محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أنها دخان، ولكن يا أهبل يا عبيط، ما ترجع للقرآن وانت تلاقي القرآن نزل على قلب محمد بيقول إن هي دخان. الله أكبر، القرآن الكريم فيه أكثر من آية تبين ذلك، ليس هذه الآية وحدها على الإطلاق، ولكن بالنسبة حتى للأعمى حينما يقرأ هذه الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي دخان، ماذا تريد من القرآن؟ أن يأتيك بأكثر من ذلك توضيحا. العار فيك والعيب فيك وليس في كتاب الله جل وعلا. إن كان هناك عمى فهو على قلبك وعينيك، لأنك أولا ما قرأت، ثانيا ما عندك الشفافية ولا عندك النقاء حتى تستقبل كلام رب الأرض والسماء. فلو أنك قرأت ما في القرآن لعلمت أنه الحق. حتى بالنسبة لعلماء الغرب والعلماء المستشرقين الذين اكتشفوا هذه الأمور أكدوا ما جاء في القرآن من حقائق هي عندهم نظريات. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا العيب في الشرذمة التي تأكل على كل الموائد والتي مع احترامي لا تملك كثيرا من الأخلاق ولا من المثل تضرب في هذا الدين. ولذلك اعلم أن من طعن في القرآن أو من طعن في سنة سيد الأنام اعلم أولا أنه جاهل، لأنه لو قرأ القرآن واطلع على السنة فيه ما كان طاعنا للإثنتين على الوحيين على الإطلاق. لماذا؟ لأنه سيرى النور في الإثنين، لكن لأنه أعمى، ثانيا لأنه جاهل، ثالثا لأنه ما اطلع ولا علم، والإنسان عدو ما يجهل. النقطة الثانية أنه جمع مع الجهل الحقد، حقد على الإسلام وأهله، وهذا الحقد إنما نجم من عدة أمور، إما من بيئته، إما لأنه رأى المسلمين في تخلف ورأى الغرب في ازدهار فظن أن الإسلام هو السبب في ذلك. أقول له نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، لأننا أمرنا القرآن وأمرنا سيد الأنام بالتقدم والازدهار وبالإعداد لكل أعداء الله جل وعلا، إلا أن الأمة وهنت وضعفت وتركت المنهج الرباني واتبعت هؤلاء وأخذت بقوانينهم الشرقية والغربية فسقطت في الوحل فتقدموا وتأخرنا. أما الأول فلأنهم تمسكوا بالكتاب وصحيح السنة فإنهم تقدموا على العالم بأسره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج دينه انظر من مكة ثم إلى المدينة ثم تكونت دولة صغيرة، ثم بعد ذلك انتشر الدين بإذن الله، ثم غطى الجزيرة العربية، ثم إلى القوتين العظمتين إلى الفرس والروم، فأسقط القوتين وظهر الإسلام عاليا بإذن الله جل وعلا وحمل المشاعل والأنوار لأهل الأرض ومن عليها. أما لما جاءت أجيال لا تهتم بالمنهج القرآني ولا تهتم بقول الله ولا بقول النبي واتجهت إلى تبحث فيما عند غيرها من قوانين وأشياء حتى تعيش عليها، تركهم الله جل وعلا إلى هؤلاء فصاروا أذلة وصاروا في تبعية مذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتقل بإذن الله جل وعلا إلى إعجاز آخر. يقول ربنا جل وعلا أو كظلمات في بحر اللج، أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج. أنا عايز أمشي أقطع معكم كده، بقول يغشاه موج من فوقه موج، أول حاجة يغشاه موج أهو يعني في موج تحته، من فوقه موج في فوق تاني في امواج، يعني الامواج مش زي ما انا بتخيل انا وانتو لما اروح البحر الموج السطحي ده، لا ده مش موج واحد، ده مش موج واحد، ده ربنا بيقول يغشاه موج من تحت في امواج تحت زي الامواج اللي فوق، من فوقه موج اللي انت بتشوفه ده، من فوقه سحاب، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ازاي بتقول لي او كظلمات في بحر اللجي؟ نعم البحر اللجي معروف هو البحر العميق الكبير، ولذلك ليس هذا الأمر يندرج على بحر جزيرة العرب يعني على الخليج العربي، إنما على البحار الكبيرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك نقول اكتشف العلم الحديث أن قاع البحار العميقة اللي هي كثيرة الماء فيها أمر عجيب جدا، فيها ظلمات شديدة، فيها ظلمات شديدة حتى أن المخلوقات التي تعيش في هذه البحار يعني هي ظلمات، يبقى ينفعه بإيه البصر؟ خلاص المخلوقات اللي عايشة في البحر دي ما يلزمهاش البصر أطلاق لأنها تشوف بإيه وهو كله ظلمات، حتى أن المخلوقات الحية التي تعيش في هذه الظلمات بدون آلات بصرية، ما لهاش آلات بصرية بدون آلات، وإنما تعيش بواسطة السمع، وإنما تعيش يعني البحر ده عميق جدا، هذا البحر طبعا معروف ظلمات بعضها فوق بعض، وبعدين في أمواج تحت، وبعدين في امواج فوق، بعد كده في سحاب، هذه لان الماء فيها كثير جدا وعميقه جدا كلها ظلمات. طيب المخلوقات اللي بتعيش فيها ما يلزمها يعني حاسه البصر على الاطلاق، ولذلك تعيش على حاسه السمع، ولا توجد هذه الظلمات كما قلت في جزيره العرب اللي هو في بحرها. واكد العلم الحديث ان موجا داخليا بالفعل يغشى البحر وهو اطول واعرض من الموج السطحي، يعني البحار العميقه قوي فيها امواج تحت اطول واعمق من الامواج اللي انت بتشوفها لما تقف على البحر كده عند اسكندريه او في اي مكان وتلاقي الموج جاي لك كده، لا ده فيه تحت اعمق بس في الاماكن العميقه وليس في الاطراف، في اعمق واشد واطول من دي، وأطول من دي، واكتشفها العلم الحديث القرآن اللي أظهر. قال لك أو كظلمات في بحر لجين يغشاه موج، قال لك من فوقه موج. ده نبي أمي، نبي أمي، وما كانش غواص صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم، وهو المربي، وهو القائد للجميع، للغواص ولغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على هذه الأمور على الإطلاق، اللهم إلا من خلال الوحي. فما يقول لك إنه يغشاه موج من فوقه موج، لو جه العلم الحديث أثبت إن ما فيش أمواج تحتية، يقول لك آه يبقى القرآن ده مش، لا خلاص. إنما العلم أكد إن في أمواج اللي تحت يعني أكثر وأطول وبتتمدد أكثر ومن هذه الأمواج. وتمكن الباحثون من تصوير هذا الموج اللي هو الداخلي اللي هو تحت بالأقمار الصناعية. وإلى قبل عام 1900 كان الناس جميعا لا يعرفون إلا موجا واحدا في البحار اللي احنا بنطلع عليه وبنشوفه، وذلك الموج المشاهد على سطح البحر. البحارة الاسكندنافيون هم الذين اكتشفوا ذلك، اكتشفوا الموج الداخلي، واكتشفوا الفوق اللي هو الموج اللي احنا كلنا بنطلع عليه اللي هو الخارجي. طيب أعماق البحار يوم ربنا يقول ايه او كظلمات، ليه قال على ظلمات؟ ليه هذه الظلمات نتيجة ايه؟ قال لك اول حاجة كثرة المية، كثرة الماء. يعني القرآن بيبين لك ان البحر اللجي لما تكون الماء فيه، الماء فيه عميق، يبقى تعتريه الظلمات، لا بد تعتريه الظلمات. هذا امر طبيعي معلوم ومشاهد بالعين وبالآلات ايضا. ايضا بالنسبة للموج الداخلي، الموج الداخلي اللي هو تحت يعكس الأشعة فلا يسمح لأكثرها بالنفاذ إلى أسفل. لما الموج بيعكس الأشعة وما يسمحش لأكثر الأشعة بالنفاذ إلى أسفل، يبقى مخلي تحت ظلمة. مش كده وبس، لا، بل إن الأمر بإذن الله جل وعلا أعظم من ذلك. عندي موج سطحي اللي هو فوق يعكس أيضا الأشعة فلا يسمح للكثير منها بالنفاذ، يبقى برضو في ظلمة تحت منه. مش كده وبس، والسحاب الذي يحجب كثيرا من الأشعة فلا يسمح لها بالنفاذ إلى أسفل. فهذه الظلمات اللي هي عندي الأمواج الداخلية والأمواج السطحية والسحاب، الثلاثة فوق بعض بيحجبوا الأضواء، فيخلوا البحر العميق ده ظلمات. ولذلك سبحانه وتعالى يعني يبين ذلك فيقول أو كظلمات في بحر. لو قال في بحر بس لا مش هتستوي، لأن في بحر مش عميق، في بحر اللجي. ولذلك عالم يأخذ من ذلك نمطا واضيا فيقول: نملة صغيرة حملت طعامها دخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، هوت بها الرياح، يعني الرياح خدتها، خدت الصخرة العظيمة اللي النملة دخلت جواها، فهوت بها في قاع بحر لجي خضم عرمرم، نزلت بها في ليلة مظلمة، يعني في الوقت ليل والليل ظلام، ونزلت بها في بحر لجي يعني كلته ظلمات، حتى هبطت إلى قاع البحر فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. يبقى اللي عايز أقوله هنا، إما تيجي تافع على الآدي أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الله أكبر، البحر فعلا موج داخلي، موج سطحي على سطح سحاب. ولذلك ربنا يقول ظلمات بعضها فوق بعض. يعني الإنسان لما يجي عند آية مثل هذه ويتذكر أن الحبيب كان أميا، فليس عليه إلا أن يخر ساجدا لله جل وعلا على هذه النعمة، على نعمة الإسلام، شاكرا لله جل وعلا في سجوده، أي أن يجعل الله سجدة شكر. لا أقول بوجوبها ولا أقول بكذا ولا أقول حتى بالسنية فيها، لكني أقول بأن العاقلة إنما يسجد الله سجدة شكر على أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أدخل بإذن الله بسرعة جدا أيضا في إعجاز آخر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. شوف، خلقا من بعد خلق. انا لما اروح كده في سورة الحج في بعد الاربعات الاول: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، شوف، فانا خلقناكم من تراب اللي هو ادم، احنا بقى اللي هو انا وانت والجميع، ثم من نطفة، هذا خلق من بعد خلقه، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخره. المهم أن الآية جمعت إعجازين الإعجاز الأول تمثل في قول الله جل وعلا خلقا من بعد خلق، الثاني في قوله في ظلمات ثلاث. ولأن الكلام في الإعجازين يطول بإذن الله جل وعلا، فأرجو الله أن يجعل لهما بإذن الله جل وعلا أي في شرحهما نصيبا لنا بإذن الله جل وعلا. لكن حسبي أن أقول للجميع هذه، يعني هذه النقاط التي ذكرناها إنما هي من روائح الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا، وتعمدت أن أقولها ببساطة وأن أجعل الكلام ميسرا حتى يتمتع معي القاصي والداني من المسلمين، وحتى إذا ما شغدنا يعني واحد من هؤلاء الدهماء الذين يطعنون في القرآن أو في دين رب الأرض والسماء، على الله أن يهديه. وعلى غير المسلمين إذا نظروا إلينا واستمعوا هذا الكلام ونظروا في القرآن وتدبروه آمنوا، وهذا ما نتمناه، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ولأن الوقت بإذن الله جل وعلا قد نفد، فإلى أن ألقاكم وألقاكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله.